لم يجد رضي على ذلك لشيء غراما تجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليه نعمة واختبر نفسه رحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبق الغضب دعا إلى ذلك الكلام فعمه بساعة وتفسد منه عليه معزله وخصص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته منة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أنسه ومن لا غنى به فرصة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحبة للسالكين وقدسة على العباد أجمعين وخصرك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعزل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. وصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه ثم أما بعد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال السيوطي إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الإشراك يعني لا يغفر الإشراك يعني المفروض الإنسان لو مات يعني على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به هذا ظاهر يعني أن ذلك يعني إذا مات يعني بغير توبة فلو مات مصرا على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء يقول لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب ومن شاء عذابه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة. الآية طبعا فيها بحث يعني طويل وفيها كلام يعني كثير وهذه الآية يعني هي يعني عمدة يعني أهل السنة والجماعة في القول بأن الذين يفعلون الكبائر ويموتون يعني مصرين على الكبائر لا يحكم لهم بالنار ولا يعتقد يعني أنهم يخلدون في النار بل يقولون هم في مشيئة العزيز الغفار إن شاء الله عز وجل غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعفوه وحكمته. فالإنسان إذا مات يعني مصر على أي ذنب من الذنوب من الكبائر فلا نستطيع أن نحكم عليه بجنة ولا بنار ولكن نقول مشيئة الله يعني عز وجل. طبعا قلنا أن هذه الآية يعني في الذين يموتون يعني على غير توبة يعني الإنسان إذا تاب من الشرك أو من سائر الذنوب فيدخل في الآية الأخرى التي في سورة الزمر كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية مطلقة يعني آية مطلقة يعني مقيدة يعني آية في سورة النساء وهذه الأولى يعني من هو إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني مع التوبة يغفر الذنوب جميعا فالمشرك لو تاب تاب الله عليه وكذلك يعني سائر الذنوب لو تاب العبد منها تاب الله عز وجل عليه فإن الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع التوبة ولكن الذي يموت يعني على غير توبة مصر على الذنب فإذا كان الذنب هو الشرك فإن الله يغفر أن يشرك به فيغفر الشرك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. فآية الزمر مخصصة بآيتي يعني سورة النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك الله عز وجل يغفر لمن يشاء وكذلك يعني ليس يعني كذلك يعني ما يؤيد يعني قول المرجئة لأن المرجئة يقولون بأن الله يغفر ما دون الشرك يعني خطأ يعني يلزمون بأن الله عز وجل يغفر كل الذنوب التي هي يعني دون يعني الشرك يغفر يعني للموحد يعني كل يعني ذنوبه ولكن يعني هذا القول مردود أيضا يعني بأدلة أخرى منها قوله عز وجل ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقوله عز وجل أتنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني القرآن لا يضرب يعني بعضه ببعض، فالسنة والجماعة يجمعون النصوص ويوفقون يعني بين الأدلة من الكتاب والسنة، والجمع يجب المصير إليه مهما أمكن، يعني إذا أمكن الجمع فيجب الجمع، ولا نلجأ إلى دعوة النفس أو تعارض يعني الأدلة لنرجح يعني دليل يعني على دليل إذا أمكن الجمع. والجمع هنا ممكن يعني كما ذكرنا أن آية الزمر تخص الذين يموتون يعني مع التوبة الذين يتوبون، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وآيتي سورة النساء في الذين يعني يموتون يعني بغير توبة فيكون الحكم إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أي ذنبا عظيما أي كبيرا، لا شك أنه أكبر الذنوب أن تدع لله ندا وهو صدقك. الإمام القاسم ذكر يعني كلاما يعني طويلا وبحثا يعني مستطيلا يعني في هذه المسألة، وهذا البحث يعني نقل منه كثير يعني من طلاب العلم يعني يفصل مسائل الله بحيث أن أبين يعني في هذه الصفحات يعني أن الشرك يكون يعني شرك أكبر وشرك يعني أصغر، وأن الشرك يعني أحيانا يطلق على شرك العمل ولا يطلق به يعني أن المنفعة ذلك يعني هو يعني مشرك. فيقول المعلمة القاسمي إن الله يغفر أن يشرك به قال أبو سعود كلام مستأنف مترك لتقرير ما قبله من الوعيد وتأكيد وجوب الامتثال في الأمر بالإيمان لبيان استحالة المغفرة بدونه، فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف ويطمعون في المغفرة كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أي على التحريف ويقولون سيغفر لنا، فأن سياق الآيات يعني هذه الآيات قلنا قبلها يعني في اليهود وفي يهود النصارى، ولكن الذين كانوا يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى قريب من نهاية السنة الخامسة من الهجرة هم اليهود يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ولذلك آيات كثيرة سورة البقرة جزء كبير من سورة البقرة تبكيت يعني على اليهود وبيان يعني جرائمهم ومصائبهم ورد يعني عليهم، وهنا قبل هذه الآيات أيضا تبكيت لليهود كما يعني قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي رقم 46 في نفس الظلم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا بيا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب يعني أيضا خطاب لليهود آمنوا بما نزلنا مصدقا لنا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم ذكر في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول نقلا عن أبي سعود والمراد بالشرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاما أوليا، فإن الشرع قد نص على أن إشراك يعني أهل الكتاب على إشراك أهل الكتاب فاضلة، وقضى بنزول أصناف الكفرة في النار ونزول في حق اليهود كما قال مقاتل وهو الأنسب بسياق النار الكريم وسياق لا يقتضي اختصاصه بكفرهم، أن العبرة بعموم اللفظ لا تخص السبب، فإن كانت يعني نزلت يعني في اليهود ولكن الآية تكون حكم عام إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان هذا الشرك يعني شرك اليهود او يعني ما هو اخف او اكبر يعني منه، بل يكفي اندراجه فيه قطعا بل لا وجه له اصلا لاقتضاء جواز مغفرة ما دون يعني كفر في الشده من انواع الكفر، اي لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبه وايمان، لان الحكمه التشريعيه مقتضيه لسد باب الكفر، وجواز يعني مغفرته بلا ايمان مما يؤدي الى فتحه، ولأن ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان، فمن لم يكن له إيمان لم يغفر له من الكفر والمعاصي. ونقل أيضا
عن الشهاد قال الشرك يكون بمعنى اعتقاد ان لله شريكا وبمعنى الكفر مطلقا. يعني الانسان يعتقد يعني وجود الله ويوجه عبادات الله عز وجل ولكنه يوجه عبادات لغير الله، يعتقد انه الله يعني الهه الاخرى، او الانسان ينكر وجود الله عز وجل يعني بالكليه او يعبد غير الله عز وجل، كل هذا من الكفر. اليهود والنصارى او اليهود والنصارى وغيرهم فلا يبقى شبهه في عمومه. وقال ناصر الدين في الانتصار عقيده اهل السنه ان الشرك غير مغفور البته، وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله ان يغفره له، هذا مع عدم التوبه، يعني الذي يموت على غير توبه فالشرك لا يغفر يعني صاحبه وهو خالد في النار. اما ما دون الشرك ولو مات الانسان مصر على ذنب دون الشرك فهو يعني في مشيئه العزيز الغفار. يقول اما مع التوبه فكلاهما مغفور، والايه انما وردت في من لم يتب ولم يذكر فيها توبه كما ترى. فلذلك اطلق الله تعالى نفي مغفره الشرك واثبت مغفره ما دونه مقرونه بالمشيئه كما ترى. فهذا وجه انطلاق الآية على عقيدة أهل السنة. ثم يعني قالوا أما القدرية فإنهم يظنون تسوية بين الشرك وبين ما دونه من إيمان الشرائر، في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة، ولا شك أن الله يغفرهما يعني إلا لا شك أن الله يغفرهما إلا للتائبين. ثم ذكر لنا عدة آيات يعني مؤيدة أو يعني متضمنة بمعنى يعني هذه الآية الكريمة، وبعضها صحيح وبعضها يعني في يعني صحات النظر، ولكن على العموم تشهد لجميع معاني هذه النصوص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يصرف الله منه شيئا، وديوان لا يستره الله. فأما الديوان الذي لا يستره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة، رواه أحمد وقد تفرد به. والثاني شبيه به عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة، وظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يغفر الله منه شيئا. يعني كما أن هناك يعني شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك في ربه يعني الشرك المخرج من المله بربه تعظيم الكبائر التي هي اكبر، يعني الكبائر العاديه مثل ترك الصلاه او الخطا وغير ما انزل الله او يعني قتال المسلم وغير ذلك، يعني مما اطلق عليه يعني في الشرع انه يعني كفر، ولكن لا يرد به الكفر الاكبر المخرج من المله. كذلك الظلم، يعني هناك ظلم اكبر مراد به الشرك كما قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم، وهناك ظلم اصغر كذلك الفسق كذلك النفاق، هناك نفاق في اصل الايمان نفاق اكبر، وهناك نفاق الاعمال الذي يعني يواجه الرياء مثلا. ولذلك بوب الايمان البخاري يعني في كتاب الايمان باب يعني كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون يعني فسق ونفاق دون نفاق. فيقول الظلم ثلاثه، وظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يغفر الله منه شيئا. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال إن الشرك لظلم عظيم، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يغفره فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعض من بعض، رواه أبو بكر البزار في مسنده. من الاحاديث الصحيحه حديث الذي اخرجه البخاري وغيره عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه، المراد يعني في النهايه يعني قد يدخل يعني من اول وهله بفضل الله ورحمه الله عز وجل وقد يكون يعني المعنى نهايته الى الجنه فمن قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره اصابه قبل ذلك ما اصابه إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر في بعض النصوص التي يعني ذكرها العلامة القاسمي رحمه الله يعني في الحديث التي توافق يعني مضمون الآية من أن الشرك لا يغفره الله عز وجل وأن الذنوب التي هي دون الشرك يعني من الكبائر يعني أو غيرها فهي في مشيئة الله عز وجل. يقول ايضا حيثما وقع في حديث من فعل كذا فقد اشرك او فقد كفر لا يراد به الكفر المخرج من المله والشرك الاكبر المخرج عن الاسلام الذي تجري عليه احكام الربه والعياذ بالله تعالى وقد قال البخاري لا كفر من عسير وكفر دون كفر. قال القاضي ابو بكر بن العربي في شرحه مراد ان يبين ان الطاعات كما تسمى ايمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من المله فالجاهل والمخطئ من هذه الامه ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا او كافرا فانه يعذر الجاهل والخطأ حتى تتبين له الحجه التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمع عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ولن يخالف في ذلك إلا أهل البدع يعني ليس كل إنسان يعني فعل شيء من الكفر يعني هو به كافر يعني يمكن أن نكفر يعني هذا المعين الذي فعل فعل من أفعال الكفر كما أن الكافر قد يفعل أشياء من افعال الايمان فالكافر ليست افعاله كلها يعني كفر ولكن قد يقتل رحمه وقد يضر والديه ولكن هو لا ينتفع يعني في الاخره بذلك بشرط الايمان يعني حتى ينتفع العبد يعني بعمله في الاخره فلن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تكرمها لسعيه ومن اراد الاخره ما فعلها سعيها وهو مؤمن فاولئك كانت سعيهم مشكوره فشرط الإيمان يمنع إنفاع الكافر بهذه الأعمال ولو أسلم هذا الكافر لا عاد إليه ثواب هذه الأعمال التي عملها يعني في جاهليته وكان المنع من قبولها هو الشرك فكذلك المؤمن يعني لو وقع في شيء من الكفر يعني الناس يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ولكنه جهل مسألة من مسائل التوحيد جاهل مثلا ان النذر عباده او ان الذبح عباده او الدعاء عباده توجه عباده من هذه العبادات لغير الله فهذا الفعل نسميه فعل كفر هذا كفر واحد غير الله ان ينزل غير الله ولكن الشخص المعين لا يحكم عليه يعني بالكفر لانه قد يكون جاهل قد يكون يعني مكره قد يكون مثلا متأول قد يكون معذور بضاعف العقل مثلا فلا يحكم على الشخص المعين الكفر لأنه وقع في شيء يعني من أفعال الكفر. وقال شيخ الإسلام وقد سئل عن رجلين تكلما في مسألة التكفير فأجاب وأطال وقال في آخر الجواب ولو فرض أن رجلا دفع التكفير عن من يعتقد أنه ليس بكافر فما يتله نصرا لأخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فيه فأخطأ فله أجر. وقال رحمه الله التكفير انما يكون بانكار ما علم من الدين بالضروره نقل يعني جهل ما علم من الدين مثلا بالضروره او بانكار الاحسان المتواتره المجمع عليها وسئل ايضا قدس الله روحه عن التكفير الواقع في هذه الامه من اول من احدثه وابتدعه في الاعجاب اول من احدثه في الاسلام المعتزله وعنه تلقاه من تلقاه، وكذلك الخوارج هم أول من أظهره واضطرب الناس في ذلك. فمن الناس من يحكي عن مالكي قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد روايتان، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم قولان. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير قائله، من خالف غير الله فقد كفر. يمكن أن نقول من دعا غير الله فقد كفر، أو من قال القرآن مخلوق فقد كفر كما ورد في معنى السلف. ولكن الشخص المعين لا يحكم عليه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها من تعريف الحكم الشرعي من سلطان أو أمير مطاع كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام. فإذا عرفه الحكم وزالت عنه الجهالة قامت عليه الحجة، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من كتاب السنة وهي كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم. والإطلاق من غير أن يعين شخصا أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا كافر أو فاسق أو ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إذا كان الشخص فضائل وحسنات، فإننا سوى الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إن كان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو سعيدا أو صالحا. لكن هذا القضي يعني في كل هذه الآية حتى نكمل يعني هذا الجمع الشماء الآية الثانية قوله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، وكما ذكرنا قبل ذلك من السياق يعني عن اليهود، يعني يتكلم الله عز وجل عن اليهود يقول وهم اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم بل الله يزكي أن يطهر من يشاء يعني بالإيمان، ولا يظلمون لا ينقصون يعني من أعمالهم كثيرة أي قدر قشرة النواة. يقول القاسمي ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، تعجيب من تمادهم بالتزكية التي هي التطهير والتبرئة من القبيح فعلا وقولا. التزكية يعني تأتي بمعنى الطهارة يعني من الشرك، والطهارة يعني من الذنوب، كما يعني قال يعني موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقال عز وجل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال ابن عباس الذين لا يشهدون إلا إله إلا الله، أو التزكية تزكية التوحيد. ومسألة التزكية قال أنهم يعتقدون زكاة نفوسهم أي طهارة نفوسهم وبراءتها من كل نقص وعيب، وقد ورد يعني أن اليهود يعني دائما يعتقدون يعني طهارة نفوسهم ويعتقدون يعني أن لهم منزلة ومكانة عند الله عز وجل، كما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله عز وجل يعني يتعجب يعني من تمادهم بالتزكية مع أنهم أبعد الناس يعني عن الزكاة. فيقول القاسمي تعجيب من تمادهم بالتزكية التي هي التضخيف والتبرئة من القبيح فعلا وقولا، المنافية لما هم عليه من الطغيان والشرك الذي فضه تعالى عنهم قبل. يعني الله عز وجل رفع فوقهم الجبل جبل الطور وخطوه وذو ما أتيناكم بقوة، وبعد أن نجاهم الله عز وجل يعني من يعني فرعون وجنوده وأهلك، يعني فرعون وجنوده مروا على قوم يعكفون يعني على أصنام الله، قول موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، ولما خلقهم موسى يعني عليه السلام وذهب لميقات ربه عز وجل يعني عاد فرآهم يعبدون العجل، يعني التمرين طلع لهم عجلا من الحلي من الذهب ووجدهم يعبدون العجل. فاليهود يعني مشهورون يعني بالتمرد على يعني امر الله عز وجل، ولذلك الله تعالى دائما يذكر انه اخذ ميثاقهم واذ اخذنا ميثاقكم، في حين ان المسلمين الله عز وجل يمدحهم بانهم بمجرد الامر يطيعون، ومدحهم يعني بقوله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربك والمؤمنون كلهم امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وانهم من قالوا سمعنا واطعنا. فاليهود معروفون يعني بالتمرد على شرع الله عز وجل، وقتلت الانبياء، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وهموا بقتل عيسى عليه السلام، فرفع الله عز وجل اليه وهموا بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في قصه يعني بني النضير، ونجاه الله عز وجل يعني منهم، وهموا بقتله ايضا في غزوه خيبر حيث اهدت له امراه سلام بن مسلم شاة مسمومة، وقالت اي اللحم يعني اعجب الي واحب الي، فقيل الذراع فاكثرت فيه من السم، فقال ان هذا الذراع يخبرني انه مسموم، فالحكمي يعني ان اليهود يعني لهم من القبائح ومن الرذائل ومن الاعراض عن شرع الله عز وجل وللنقص العهود والمواثيق يعني ما لهم، ثم مع ذلك يعتقدون يعني زكاة نفوسهم وانهم اطهار، مع انهم بعكس ذلك يقول عز وجل الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. يقول روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون انهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا قال الله اني لا اغفر لا ذنب لاخر لا ذنب له، وانزل الم تر الى الذين يزكون انفسهم اي ينظر اليهم فتعجب من ادعائهم انهم اذكياء عند الله تعالى ما هم عليه من الكفر والاثم العظيم، او من ادعائهم تشريك ذنوبهم مع حاله ان يغفر للكافر يعني شيء من كفره او معصيه. فقوله تعالى بل الله يزكي من يشاء تنبيه على ان تزكيته هي المعتد بها دون تزكيه غيره، فانه العالم لما ينصوي عليه الانسان. يدخل في الآية كل من زكى يعني نفسه وخطاها بذكاء العمل وزيادة الإطاعة والتقوى، كما قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فإن كانت يعني هذه يعني نبرة في اليهود، ولكن ينسحب يعني حكم الآية على كل من يزكي يعني نفسه أو يعتقد أن زكاة نفسه. لأن قلت أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، قلت إنما قال ذلك فيما قال له المنافقون أعدل في الختمة كذبا إجذابا يعني له إذ وصفوه إجذابا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه، يعني هو قال يعني ذلك يعني لا من أجل تزكية نفسي والتفاخر بل من أجل أن يرد يعني على المنافقين الذين قال له آدم فإن هذه يعني فتنة ما أريد بها وجه الله، فقال والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض إجذابا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه، وشتان بين من شهد الله له بالتزكية ومن شهد بنفسه أو شهد له أو شهد له من لا يعلم، وقد ورد ذم السماء بخلاف التزكية ورد في ذم السماء بحكم التزكية أحاديث كثيرة منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطري الإطراء والنبلاء في المسح في المسح فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني فأثنى عليك رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مالحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا، متفق عليه. وعن همام بن الحص عن ابن حبان رضي الله عنه أن رجلا جعل عند حثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فدفع على ركبتيه فجعل يحصو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المدحين فاحصوا في وجوههم التراب، رواه مسلم. وفي يعني غير الصحابة وحرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يمدح يعني الخليفة عثمان رضي الله عنه وهو يعني جليل بالمسح، ومع ذلك يعني أخذ يحصل في وجهه التراب عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوله عز وجل ولا تظلمون فتيلا عطف على جملة قد خلقت تعويلا على دلالة الحال عليها وإيجاما بأنها غنية عن الذكر أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولن يظلمون في ذلك العقاب فتيلا أي أدنى ظلم وأصغره والفتيل الخيط الذي يكون في شق النواة أو ما يفتل بين الأصابع من الوسخ يضرب به المثل في القلة والحطارة وقيل التقدير يثاب المذكور ولا ينقص يعني من ثوابهم شيء أصلا ولا يساعده مقام الوعيد يعني هذا القول الايه الاخير ولا تظلمون ينتهي لان هذا اتى في سياق الوعيد الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون كثيرا ثم قال عز وجل انظر كيف يختارون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا يقول الشوقي انظر متعجبا يعني كيف يختارون على الله الكذب اي بذلك وكفى به اثما مبينا اي بينا يقول هذا يعني في كعب بن الاشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكه وشاهدوا قتل بدر وحرروا المشركين على الاخذ بثأرهم ومحاربه النبي صلى الله عليه واله وسلم يقصد الايه الثانيه ضرعه يقول القاسمي انظر كيف يفترون على الله الكذب اي في تزكيتهم انفسهم ودعواهم انهم ابناء الله واحبابه وقولهم لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى وقولهم لن تمسنا النار الا اياما معدودات واتكالهم على اعمال ابائهم الصالحه وقد حكم الله ان اعمال الاباء لا تنهي عن الابناء شيئا بقول تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم قال ابو السعود كيف نفد اما على التشبيه بالضبط او بالفعل والعامل يفترون وبه يتعلق على يعني على الله يفترون على الله اي في اي حال او على اي حال يفترون عليه تعالى كذبا والمراد بيان شناعة تلك الحال وكمان فظاعتها انظر كيف يفترون على الله الكاذبة يجنون على الله أبدا والجملة في محل نصب بعد نزع الخاطر والنظر متعلق بهما وهو تعجيب إثر تعجيب وتنبيه على أن نصب شبوه متضمن لأمرين عظيمين موجبين للتعجيب ادعاءهم الاتصال بما هم متصفون بنقيضه واستراءهم على الله سبحانه وتعالى يعني هم يعني بخلاف الصفات التي يذكرونها عن انفسهم وبخلاف ما يعتقدون يعني من زكاة نفوسهم ثم نثبتهم ذلك يعني الى الله عز وجل انهم نحن ابناء الله واحباؤه لن تمكن النار الا اياما معدودات لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى فهذا كذب على الله عز وجل وهو يعني اعظم كذب ولا شك يقول ادعاءهم اتصال بما هم متصفون بنقيضه واستراءهم على الله سبحانه فان ادعاءهم زكاة لان عنده تعالى متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه اياهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا ولكون هذا اشمع من الاول جرما واعظم قبحا لما فيه من نسبته سبحانه وتعالى الى ما يستحيل عليه بالكليه من قبول الكافر وارتضائه لعباده من قبول الكفر وارتضائه لعباده ومقصود الكفر الكافر وسائر معاصيه وجه النظر الى كيفيته تشديدا وتاكيدا للتعظيم انه قال ان الله يغفر ان يشرك به لما لا مشركون يعني اذا كنت في انفسهم فهم مشركون فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكأنه عيرهم من الكفر أن الكفر لا يغفره الله عز وجل ثم عيرهم بأنهم يكون أنفسهم وليسوا أهلا للتزكية وأنهم بذلك يفترون على الله الكذب يقول والتصريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون كذبا ما قال انظر كيف يفترون على الله وكفى به إثما مبينا فالافتراء يكون كذبا ومع ذلك أكد بالتصريح بالكذب والتصريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا للمبالغة في تخبيص حالهم وكفى به إثما مبينا أي بإقراء هذا من حيث هو إقراء عليه تعالى مع قطع النظر عن مقارنته بتزكية أنفسهم وسائر آثامهم العظام، كفى به إثما مبينا أي ظاهرا بينا كونه إثما، والمعنى كفى ذلك وحده في كونهم أشد إثما من كل كفار أثيم أو في استحقاقهم لأشد العقوبات. ثم حكى تعالى عن اليهود نوعا آخر من المكر، وهو أنهم يفضلون عبدة الأصنام على المؤمنين تعصبا وعنادا، بقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا تعبير آخر أنهم يشهدون يعني به الباطل، ونقول يعني كتابا من هذه الآية أن كعبهم الأشرف أو جماعة من اليهود اللي ذهبوا يعني إلى يعني أهل مكة، فسألهم يعني مشركوا مكة وكان هذا بعد غزوة يعني بدر، يعني هل نحن أهدى سبيلا أو محمد وأصحابه؟ ونحن يعني أهل الاستفاء يعني أهل الحرم، ونحن الذين نقوم يعني بالحرم، فهل نحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقال أنتم أهدى سبيلا، فنزلت يعني هذه الآية يعني رفضا يعني عليهم ودفاعا عن المؤمنين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كما قلنا اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إشار إلى أنهم يشهدون يعني على الباطل مع علمهم يعني بأن يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أهدى سبيلا من هؤلاء. فهؤلاء يعني ما شهدوا هذه الشهادة الباطلة يعني جهلا، ولكنهم يعرفون الحق ويعاندون ويكبرون، وهذا شأن اليهود. ولذلك يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود يعني ضلوا على علم، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فعندهم يعني خبر يعني عنهم صلى الله عليه وسلم، فكفرهم يعني كفر يعني عناد، يعرفون الحق ويكررون ويعاندون يعني حسدا وبغيا. اما النصارى فهم ضلال يعني ليس يعني عندهم يعني علم، فالغالب عليهم الجهل. فقوله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنس والطاغوت، يعني هم اساسا يعني مشركون وعبده يعني اصنام ويعبدون غير الله، ثم مع ذلك يقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يقول القاسمي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي علما بالتوراة الداعية إلى التوحيد وترجيح أهله، يعني عندهم الأشياء التي يحكمون فيها بالعدل والكفر بالجبت والطغور، ووصفهم بما ذكر ما إساء النصيب من الكتاب يعني لما مر من منافاته لما صدر عنهم من القبائح، يؤمنون بالجبت والطغور. والجبت يطلق لغة على الصنم وعلى الكائن وعلى الساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله تعالى، وكذا الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فيطلق على الكائن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله. ومررت آل الكتاب كما في القرآن، ويقولون الذين كفروا أي أشركوا بالله وهم كفار مكة، أي لأهلهم وفي حقهم هؤلاء يعنون يعني كفار مكة أهدى من الذين آمنوا أي بالله وحده سبيلا، أي أرشد طريقة، وإيرادهم بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعريفا لهم بالوقف الجميل وتصفية لما رجح يعني عليهم المتصفين بأصبح القبائح. ثم قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم. يقول أيضا التفسير الجليل ونزل يعني في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر وحرضوا المشركين على الحق بنسائهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقول صمامان لقريش جبت وقروه يعني طبعا هذا يعني تفكير يعني آخر و الله أعلم يعني صحته. يقول ويقولون الذين كفروا يعني آل سفيان وأصحابه حين قال لهم أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت نفخ الحاج ونقل الضيف ونفك العاني ونفعل أم محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحمة وفارق الحرمة هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أقوى طريقا. ثم قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن أي من يلعنه الله فلن تجد له نصيرا أي مانعا من عذابه. واللعن معروف هو الطرد يعني مضحة الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم ومن يلعن الله أي يبعده عن رحمته فلن تجد له نصيرا أي يدفع عنه العذاب دنيويا كان أو أخرويا لا بشفاعة ولا بغيرها. قال الرضي إننا استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل عبدة الأوثان على الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يجري مجرى المكابرة فمن يعبد غير الله كيف يكون أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير الله. ومن كان دينه الإخبار في الكلية على كلمة الخالق والإعراض عن الدنيا والإخبار عن الآخرة كيف يكون أقل حالا ممن كان بالضد في كل هذه الأحوال. وقد روى الإمام أحمد عن يكينة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قال قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل الكدامة وأهل السقاية قال أنتم خير. قال فنزلت فيهم إن شارعك هو الأنذر ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله نصيرا. ثم بكتهم الله عز وجل على شيء يعني آخر وهو يعني أنهم لا يملكون يعني شيئا ولو ملكوا لكانوا يعني أبخل الناس. فقال عز وجل أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. فيقول لما ذم سبحانه اليهود بتزكيتهم أنفسهم وتفضيلهم المشركين على الموحدين شرع في تفصيل بعض آخر من مكاذبهم وهو وصفهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين. وهذا ظاهر جدا في اليهود. يحكي أحد الأخوة يقول إن الجماعة اليهود دخلوا يعني مطعم فظن الناس أنهم يعني هيرشوا كما يقول الناس يعني على الموجودين يعني فرفضوا يدفعوا القيمة المحددة في المطعم بالطعام. فصاحب المطعم يعني شتمهم وقال هؤلاء لا يمكن أن يأكلوا هذا المكان يعني بعد ذلك. هم اليهود معروفون بشدة البخل يعني بخلاء جدا فحتى لو كانوا يملكون يعني خزائن الأرض هم أشد الناس بخلا فالله عز وجل يعذبهم بهذا البخل. فيقول أم لهم نصيب من الملك فيعني هم ليس لهم نصيب من الملك ولا الملك لكانوا أفهم الناس أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيبا. لما ذم سبحانه اليهود بتزكية أنفسهم أجرهم بوصفهم يعني بالبخل والحسد. وأم منقطع والهمزة للإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك يعني ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم نصيب من الملك لكانوا أدخل الناس. والفاء الإسرائيلية الجزائية لشرط محذوف أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحدا مقدار نصير لفرط بخلهم والنصير أن نطرح في ظهر النواة. وهو مثل يعني في القلة والحقارة كالفتيل والتطمير. والمراد بالملك ملك أهل الدنيا إن ملك أهل الدنيا وإن ملك الله كقوله تعالى لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يقول أيضا سيوطي أم يقول بمعنى بل لهم نصيب من الملك أي ليس لهم شيء منه ولو كان فإذا ما يؤتون الناس نقيرا أي شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. فلما عيرهم بالبخل عيرهم بعد ذلك بالحسد، وهو يعني من أشد الصفات المذمومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم جاء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الخالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيقول عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس، يقول أم منقطعة أيضا مقيدة لانتقال من توبيخهم بما سبق، أعني البخل إلى توبيخهم بالحسد. يقول: وهما شر الرداء كما قدمنا، وكأن بينهما تلازما وتجاذبا. واللام في الناس العهد والإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكلمة الناس يعني كأنها نفس للصحابة، هؤلاء هم الناس، يعني كما قال الإمام أحمد الإمام البخاري: تترك العلم والناس، يعني عندما أراد أن يترك يعني بغداد ويذهب إلى خراسان. فالناس هنا أن يحصلون الناس.
لكنه قريب.
واللام في الناس العهد والإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكلمة الناس يعني كأنها نفس للصحابة، هؤلاء هم الناس، يعني كما قال الإمام أحمد الإمام البخاري: تترك العلم والناس، يعني عندما أراد أن يترك يعني بغداد ويذهب إلى خراسان. فالناس هنا أن يحصلون الناس، يعني وجود الناس الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس في هذه الآية قال: نحن الناس يعني دون الناس. وأشك أنهم هم الناس، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عمر بن الخطاب: لنا فينا. وإن كانت الآية عامة فلا شك أيضا في أن الصحابة يعني هم خير هذا الخير. قال الرازي: وإنما حسن ذكر الناس لإرادة طائفة معينة من الناس، لأن المقصود يعني من الخلق إنما هو السلام بالعبودية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان القائمون بهذا المقصود ليس إلا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن كان على دينه، كان هو وأصحابه كأنهم كل الناس. فلهذا حسن إطلاق لفظ الناس وإرادتهم على التعيين على ما آتاهم الله من فضله، وهو النبوة والكتاب والرسل وازدياد العلم والنصر يوما فيوما. وقول: فقد آتينا، تعليل للإنكار والاستخباح وإلزام لهم بما هو مسلم عندهم، وحسم لمادة حسدهم واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق المحسود لما أوتي من الفضل لبيان استحقاق له بطريق الوراثة كابرا عن كابر. يعني أنتم تحسدون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وما أتاه الله عز وجل يعني من الخير ومن النبوة ومن الحكمة ومن الشرف العظيم ومن العز ومن التمكين. فقد آتينا آل إبراهيم، وهو يشك من ذرية يعني إبراهيم وهم يعلمون يعني ذلك الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. فليس هذا بغريب يعني على من هو من سلالة يعني إبراهيم ومن هو من هذه الشجرة المباركة الطيبة، يعني أن يؤتى هذا الخير العميم وهذه النبوة وهذا الفضل من الله عز وجل. فليس هذا بعجيب، يعني لماذا تحصلونه ويعني جدوا إبراهيم يعني أتاه الله عز وجل كذلك الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول: وحكم لنادة حسدهم واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق المحصول لما أوتي من الفضل لبيان استحقاق له بطريق المراقبة كابرا عن كابر، وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كمال العناية بالأمر، والمعنى أن حسدهم المذكور في غاية القدس والبطلان. فإنا قد آتينا قبل هذا آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد يعني أجداده وأبناء يعني أعمامه أن يعرف إن إبراهيم يعني كان له ذكران عظيمان إسحاق وإسماعيل، ثم كان من إسحاق يعقوب، وكان من يعقوب يوسف والأصغر، ويعني جميع أنبياء بني إسرائيل يعني هم من ذرية يعني يعقوب أو يعني من سلالة يعني إسحاق يعني عموما يعني أو من ذرية يعقوب اللي هو إسرائيل، فداود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وعيسى كل هؤلاء من ذرية يعقوب وهو إسرائيل، ولم يكن يعني من الفرع الآخر وهو إسماعيل إلا يعني خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من شجرة يعني مباركة، فلماذا تحسدونه أو تظنون أنه ليس أهلا لهذا الخير العظيم؟ يقول الذين هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمامه الكتابة والحكمة أي النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما أي لا يقاد قدره، فكيف يستبعدون نبوته ويحسدونه على إيتائها أفاده أو السعود؟ وقال رازي إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة، فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم، ولذلك يكون أكثر العلماء يحسدون الذين يعني يلمع يعني اسمهم من أكثر من غيرهم، زي الإمام البخاري مثلا أو الإمام الشافعي أو غيرهم من العلماء الذين يغضون جدا على أخلاقهم ويعني تنتهي يعني خلوق الخلق يعني محبتهم والثناء عليهم، تجدون هؤلاء أكثر الناس يعني يحسدون وتلصق لهم التهم من باب الحسد. فيقول كلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم، ومعلوما أن النبوة أعظم المناصب في الدين أعظم المناصب عموما، وهي لا تنال بالجد والاجتهاد ولكن بفضل رب العباد، ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارا وأعوانا، فلما وجدوا أن شوكته تزداد وقوته تزداد ويعلو ارتفع يعني في الدنيا مع ما له من العلو والرفعة يعني في الآخرة، فكانت يعني هذه النعم العظيمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني سبب في حسد اليهود وغيرهم. يقول فلما كانت هذه النعم سببا لحسد يعني هؤلاء بين تعالى ما يدفع ذلك، فقال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، والمعنى أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمع بين النبوة والملك، وأنتم لا تتعبدون من ذلك ولا تحصلونهم، فملك سليمان وملك داود يعني عليهما السلام، فلما تتعبدون من حال محمد صلى الله عليه وسلم ولما تحصلونهم؟ ثم قال عز وجل فمنهم من آمن به ومنهم من صب عنه وكفى بجهنم سعيرا. فيقول فمنهم من آمن به ومنهم من صب عنه حكايه لما صبر عن أسلافهم، أليس من جنس هؤلاء الحاسدين وآبائهم من آمن بما أوتي إبراهيم، ومنهم من كفر به وأعرض عنه وسعى بصد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل، وقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل. يعني هذه يعني تكمل لنا في الآية السابقة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم يعني من بني إسرائيل من آمن به ومنهم من صب عنه وكفى بجهنم سعيرا. فكان من سياق الحسد كان إلى مواساة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أن هؤلاء يعني ما تركوا حتى يعني أنبياءهم الذين يعني أتوهم منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، فكيف يعني بك ولست يعني منهم ولست من بني إسرائيل يعني مثلهم. يقول وقد اختلفوا عليه فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك ديدنهم المفتاز، فإذا تتذكرون كان بحسب ترابط الآيات وإن كل آية مرتبطة بما قبلها بما يعني بعدها، والشيء مناسبات يعني خفية لا تخفى على الجاهل، لكن كان لما يجد التفسير مثلا ربع أو سورة فهو يحس إيه أكثر يعني يقدر الصلاة يحس بمعاني يعني هذه الآيات، ك فيكون يعني أشد تأثرا يعني بها وأشد استحضارا لقلبه. يقول وفي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك بينهم المستمر وكيف بينهم مسائرا يعني بعد أن ذكر بين هذه الجماعة المعادة الحسد والبخل وغير ذلك من صفات الذميمة قال وكفى بجهنم سعيرا يعني كفاهم بجهنم يعني يعاقبون على كفرهم وعلى عمادهم وعلى حسدهم وعلى بخلهم أي نارا مسعرة يعذبون بها على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. ثم أخبر تعالى أما العقب يعني به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يقول أيضا العلامة السيوطي رحمه الله أن يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من قوة وكثرة النساء. الآن يقول كانت تحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على يعني ما كان الله عز وجل يعني أعطاه يعني من القوة والناس الأول يعني من النساء وكانت العرب تنسرح بكثرة النساء يعني هذا دليل على كمال الفخورية والرجولية ولذلك يعني خفض يعني لذيذ أن الأعظم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أمور الدنيا فهو شديد المرض فكان هي أنه فعل الشيء ولم يفعل أو أنه أتى زوجته ولم يفعل فحسدوه يعني من أجل ذلك لأنه كان يطوف على النساء في يوم واحد وهذا لا شك يعني من المعجزات فهم حسدوه يعني من أجل ذلك وإن كان هو يعني خفف يعني ذلك بكثرة النساء ولكن الخير الذي أوتيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة ومن يعني الدين العظيم ومن كونه خاتم الأنبياء والمرسلين وكيف يعني رفع الله عز وجل دينه على سائر الأديان وكيف أعزه ورمعه فكل هذه كانت يعني أسباب لحسده. يقول بل يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضل أي من النبوة وكثرة النساء أن يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء فقد آتينا آل إبراهيم يعني جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما فكان داود 99 امرأة وسليمان 1000 ما بين حرة وسرية. يقولون خصص هنا التفسير وإن كان تفسير يعني أشمل وأعم كما ذكرنا فمنهم من آمن به أي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد يعني أعرض عنه فلم يؤمن وكفر بجهنم سعيرا أي عذابا لمن لا يؤمن. ثم قال عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم أي ندخلهم نارا يحترقون فيها كلما نضجت جلودهم يعني احترقت بدلناهم جلودا غيرها أي بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ليذوقوا العذاب ليقاتل شدته إن الله كان عزيزا أي لا يعجزه شيء حكيما أي في خلقه. فبعد أن قال الله عز وجل وشفى بجهنم سعيرا يعني فقط شيء يعني مما في السعير وصفة من صفات النار والعياذ بالله فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا ظاهر أن هذا العذاب ينخص بالكفار وليس خاصا بكل من يدخل النار لأن الذي يدخل النار يعني إما أن يدخلها وهو من أهلها من أهل النار الذين يدخلون النار فيأخذون يعني فيها ولا يأخذون يعني منها وهذا كما ذكرنا هو الكفار. وقد يدخل النار عقوبة يدخل مدة من الزمان ثم يخرج فيدخل جنة الله عز وجل فيخرج في جنة الله. فهذا العذاب بعينه خاص بالكفار أن الله عز وجل لا يعامل المسلم حتى إذا أدخله النار عقوبة على ذنوبه كما يعامل الكفار. فوردت الأحاديث بأن المسلمين الذين يدخلون النار تمسهم النار فتميتهم إناثا يعني يحترقون يتولى جلودهم يحترقون وتميتهم النار إناثا ثم تخرجهم ملائكة فطائر ضرائر يعني مثل أحزمة الحطب ويلقون على يعني نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يدخلون الجنة ويخرجون في جنة الله عز وجل. فهؤلاء الذين تبدل جلودهم يعني هم الكفار. ونحن نرجو للمرحمة الله عز وجل أن يكون هؤلاء مبعدين، وأن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في مشتاق أنفسهم خارجون، يعني لا ندخل مع الكفار ولا مع عصاة المسلمين. فهذا خاص بالكفار، ولكن عصاة المسلمين يعاملون المعاملة يعني أخرى بأنهم يحترقون وتموت يعني جلودهم، ويصيرون يعني المدة التي يشاءها الله عز وجل ثم يخرجون يعني بعد ذلك يعني برحمة أرحم الراحمين ثم الشفاعة السبعين، فيؤذن لهم في يعني دخول الجنة فيخرجون في جنة الله عز وجل. قول عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أي عظيمة. فالنكر أحيانا تأتي للتعظيم، كلما نضجت جلودهم أي احترقت احتراقا تاما بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأن الذي يحترق يحس بالألم بتاع حرق الجلد، لو بعد ما يحترق الجلد في معاناة الإحساس يعني التي تواصل بالأعصاب فيحس بالألم، فلو احترق الجلد بعد غيره يدخل الإحساس يعني بالألم. فهؤلاء يعني كلما يعني نضج الجلد الذي فيه الإحساس يبدل يعني جلدا آخر حتى يذوق الألم يعني مرة ثانية نعوذ بالله من النار. فيقول أي ليدوم ذلك يعني لهم، وذلك أبلغ في العذاب للشخصي، لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في المحترق. فالجلد لو احترق بتحترق نهايات الأعصاب ومراكز الإحساس فيحس بعد ذلك يعني بألم. ثم ذكر يعني أنها تفرجل لغيرها أو ناس في الجلد يبدل مرة ثانية. يقول وقال الرجل يمكن أن يقال هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع، كما يقال لمن يراد وقفه بالدوام كلما انتهى فقد ابتدأ، وكلما وصل إلى أخيه فقد ابتدأ من أوله، فكذا قوله كلما نضجت جلودهم الآية يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا يعني إلى ذلك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا، فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه. وهذا يعني خلاف الظاهر يعني الظاهر ان الظاهر يجب المصير يعني اليه حتى يوجد دليل على انه غير مراد، فالجلد كلما احترق يجدد يعني هذا ظاهر الايه. وقوله ان الله كان عزيزا اي لا يمتنع عليه ما يريد. نلاحظ دائما الايات يعني صفات الله عز وجل تذكر في نهايات الايات بتكون مناسبه للايه ان الله كان عزيزا يعني قادرا على تنفيذ يعني ما يعني قدره وما عاقب به الكافرين، حكيما اي فيما يقتضيه وما عذرهم وهم لا يستحقون العذاب يعني مثلا، بل يعني هو حكيم يعلم مواقع يعني فضله ومواقع يعني عدله. ومنه هذا التبديل يعني من حكمته هذا التبديل، اذ لا يتم تخليل العذاب الموعود على الكفر الذي لا ينتظرون عنه بالعذاب المنقطع وعدا لا بد من ايفائه. ولو قال يعني الكافر مثلا يعني عاش في الدنيا مثلا 60 سنه او 100 سنه لماذا يعاقب بالخلود في النار؟ فالجواب ان هو لو رد لعاد لما نهى عنه، ان نفسه يعني تأبى الا ان تشرك، حتى لو خرج من النار وعاد الى الدنيا دار الاستمرار مره ثانيه عاد الى الشرك. وهذا مشاهد يعني في كثير يعني من يعني اهل المعاصي يعني فضلا عن الكفار، هو يستهدف في المعاصي ثم تصيبه يعني عصيبه يشرك على الهلاك، فيقول لو نجوت لفعلت وفعلت، ثم يعود يعني اليه ما كان من عليه من الصحه ومن الجاه مثلا، فيعود الى المعصيه يعني مره ثانيه. فالله عز وجل عليهم بمواقع فضله ومواقع عدله. فهناك ناس تؤثر الايمان وتؤثر الرشاد وتحب الخير، وهناك ناس تؤثر الضلال وتؤثر الغي، وتأبى يعني أن تخبر الله عز وجل أو أن تعمل بشرع الله عز وجل. القرآن مثاني يعني دائما يأتي ذكر الكفار ثم ذكر المؤمنين، ذكر الجنة ثم ذكر النار، ذكر الرحمة ثم ذكر العذاب. فبعد أن ذكر يعني عذاب الكفار في النار وشدة تعذيبهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض وكل قدر. يعني طبعا كلمة مطهرة إن كان مطلقة، مطهرة مثلا من الصفات القبيحة، مطهرة من العيوب، مطهرة يعني من جزاء اللسان، مطهرة من البول والغائط والمخاط ويعني سائر ما يستقبل يعني في يعني نساء الدنيا، فهي يعني مطهرة من كل يعني سوء ووراء من كل يعني عيب مطهرة. وقوله عز وجل وندخلهم ظلا ظليلا اي دائما لا تمسخه شمس هو ظل الجنه ظل ممدود يعني كما يعني في الايات الاخرى. فيقول القاسمي والذين امنوا اي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران وجمله الكتب والرسل وعامل الصالحات اي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم بالاخلاص فندخلهم اي في الاخره جنات اي بساتين تجري من تحتها اي من تحت شجرها وقصورها. فبعض العلماء يقول ان اشجار الجنه معلقه يعني بين ان اشجار الجنه معلقه يعني بين الاشجار يعني حتى تكون الانهار يعني تجري من تحت هذه الاشجره ودانيه عليهم ظلالها وذللت قصوفها تجريها. فقوله سندخلهم اي في الاخره جنات جمع جنة يعني بساتين تجري من تحتها أي من تحت شجرها وقصورها أي أنهار أي أنهار الخمر واللبن والعسل والماء خالدين فيها أبدا أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها لهم فيها أي الجنة أزواج مطهرة أي من الخير والنفاس والأذى والأخلاق الرديئة والصفات الناقصة وندخلهم ظلا ظليلا اي كلما كميلا لا تمسخه الشمس ولا حر فيه ولا برد. وظليل صفه مشتقه من لفظ الظل بتاكيد معناه كما يقال ليل اليل ويوم ايون. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب الجواد المضمر السريع المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفيها ايضا من روايه ابي هريره رضي الله عنه يسير الراكب في ظلها 100 سنه ما يقطعها بظل شجره واحده كهذا الظل الممدود. نسال الله عز وجل يعني ان يرزقنا يعني اياه ونكتشف هذا القدر يعني بحيث ان نقف عند نهاية هذا الربع. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.